بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا أسئلة بحثية في المرة الماضية.
الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ وقلنا نفصل فيها يعني، صح؟ طيب ماشي، اتفضل يا شيخ محمد.
فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن
ممكن نقول فيها أقوال.
نعم.
ولا نعده، لأن هي فيها إيه؟
أكثر.
فيها أكثر، فيها سبعة أقوال.
فيها أقوال. القول الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده.
ممتاز.
القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس عن النهي عن ضده ولكن يستلزمه.
ولكن يستلزمه أو يتضمنه.
لاستحالة اجتماع الضدين.
تمام.
القول الثالث أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزم، وقول المعتزلة.
تمام، هذا كده التالي. ممتاز. نعم. وفي من خص المسألة بأن الأمر بالشيء على سبيل الوجوب وعين النهي عن ضده، تمام، وليس في الندب، يعني في الوجوب وليس في الندب. وفي أقوال أخرى، يعني هو إيه؟ وإن اقتصر في جمع الجوامع على ثلاثة أقوال، وكذلك في ابن الحاجب، ففي أربعة أقوال في شرح الكوكب الساطع للسيوطي، وفي ثلاثة أقوال زيادة عليها عند الشوكاني في تحقيق الأصول، اللي هو كتاب إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق من علم الأصول. فهي أقوال كثيرة، وإن كان هدا الأقوال اللي ذكرتها حضرتك هي أشهر هذه الأقوال. طب والراجح؟
الراجح أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه.
اللي هو الإيه؟ اللي هو رأي إمام الحرمين والغزالي.
نعم.
رأي إمام الحرمين والغزالي. نعم. طيب، الثاني يا شيخ محمد، شيخ ناصر. السؤال الثاني كان بيقول الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد. والأدلة على ذلك كما في البيع مثلا، فالبيع مباح.
ماشي.
قد يبيع الإنسان مثلا عنبا لشخص يستخدمه في الخمر.
ممتاز.
فانتقل من المباح إلى الحرام.
فالبيع العنب مباح. ماشي. ليه؟ لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. ماشي. لكنه صار حراما لأنه يعرف أنه يتخذ إيه؟ خمر، صار وسيلة للحرام. أدي واحد.
نقص على ذلك بقى الأمثلة الأخرى، والذي قال بأن الوسائل،
لا نقول بقى، نكمل بقى
الأمثلة،
نقول البيت الأمثلة مع بعضينا عادي. ماشي. نقول مثال للواجب زي ما قلنا امبارح،
كالسفر للحج مثلا.
كمثل مثلا إيه؟ من لا يدرك الجمعة إلا بركوب وجب عليه الركوب، مع أن الركوب أصله إيه؟ أصله مباح. تمام؟ ممكن نقول برضك في المستحب إيه؟ نقول
كشراء الطيب للتطيب
وقت الجمعة. كشراء الطيب للتطيب وقت الجمعة، فالتطيب وقت الجمعة إيه؟ مستحب، سنة. طيب، وهو إيه؟ الشراء مباح، فصار إيه؟ صار سنة لأجل الإيه؟ السنة. تمام؟ زخرفة المساجد مثلا في قبلة المصلي، بلا شك ان هي ايه؟ تؤدي الى المكروه، وهو كثرة الالتفات والانشغال في الصلاة، وهو مكروه، فتصبح ايه؟ مكروهة. الوسيلة الى المباح مباحة. الوسيلة الى المباح بقى دي بس، مش كده؟ الوسيلة الى المباح مباحة، زي ايه؟ اي شيء مباح، وليكن مثلا كده الفرح يوم العيد. مش الفرح يوم العيد مباح؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر أبو بكر على الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إذن الغناء يوم العيد مباح، مش كده؟ ليه؟ لأن هو وسيلة إلى الفسحة في العيد أو الفرحة، وهي مباحة، بس وسيلة إلى المباح مباح. وهكذا، زي مثلا ممكن نقول ايه؟ شراء لبس رياضي ليوم الكوره، هي مباح، الكوره مباح،
بس او
شراء الكوره للعب بس، هي اصبحت ايه؟ صوره من المباح للمباح.
وفيه قول ثاني بقى
ممتاز،
يقول بان الوسائل ليست احكام المقاصد، وقال قاعدة ولكنها فاسدة بأن الغاية تبرر الوسيلة.
نعم، وهذه لغير إيه؟ صحيح. دي وقعت في القول ده.
نعم.
أقولها.
قرأتها والله بس تعنيت كده للدكتور
يعني. في بحث يعني؟ نعم. ممتاز. نعم. يعني عكس هذا القاعد أن الوسائل ليس لها أحكام المقاصد ولكن الإيه؟ الغاية تبرر الوسيلة. نعم. ولكن هو فاسد زي ما حضرتك قلت يعني. طيب. ممكن نحط إيه تاني؟ السؤال الثالث.
الإشارة أو
هل الأمر والنهي يقتضي القول أو الإشارة أو الكتابة؟
الإشارة والكتابة لهذا.
هل الإشارة والكتابة يطلق عليهما أمر اصطلاحا كما يطلق على القول؟ ماشي ماشي، اتفضل يا شيخ محمد.
أنا بحثت فيها ما لقيتش فيها أقوال يعني، بس هي من التعريف كده وتعريف الأمر وطلبه فعل مقتضي للوجوب بالقول الدال عليه.
نعم.
إذا فليس ليست الكتابة ولا الإشارة من الأمر من داخلة في الأمر اصطلاحا، ولكن هي شيء مخصوص يدل على طلب الفعل او طلب الترك.
أيوة.
او طلب الترك.
تمام.
هو في حاجه خطرت في بالي مثلا كده.
قول. اتفضل.
عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل ماشي الى
الملوك. ممتاز.
أيوة. فكان يكتب من محمد مثلا الى ملك كسرى مثلا.
تمام.
اسلم تسلم
مثلا. صحيح.
مثلا
ممتاز ممتاز، ما هو ده وجه استدلال قوي. هو المساله لم ينص عليها في الخلافيات، ايوه، لكنهم ينصون عليها في التعريفات، بمعنى ان الذي جاء في تعريفه بمحترز القول قصد شرط القول، ومن لم يأتي في تعريفه بمحترز القول يبقى لا يقصد القول. تمام. يبقى اللي يقول ان الامر هو ايه؟
طلب فعل مقتضي للوجوب،
طلب فعل بالقول. تمام كده؟ بالقول يبقى فيها ايه؟ يبقى هو اذا يشترط فاسد. ومن اسقطه من تعريفه اذا لا يرى ان القول ايه؟ ان القول ضروره في الايه؟ في الامر. زي بالضبط كده اللي هو ايه؟ اللي هو لا يشترط العلو ولا الاستعلاء، ما بيجيبهوش في التعريف. زي بالضبط اللي بيشترط الايه؟ اللي بيشترط الذي لا يشترط الاستدعاء، برضك لا ياتي به في التعريف، وهكذا. فدي تتضح في تعريفات العلماء للأمر والإيه؟ للأمر، هل يشترط فيه القول ولا لا؟ يعني هل يريدون القول، النص على أن القول في الأمر ولا لا يريدونه؟ نعم. فهما قولان، يعني العلماء في ذلك فريقان، منهم من يشترط القول ومنهم من لا يشترط القول. ومن لا يشترط يستدل بالدليل للشيخ محمد العلي ده، قال إن الأمر يشمل القول ويشمل الكتابة ويشمل الإشارة المفهمة وهكذا، لعمل النبي عليه الصلاة والسلام بها، ولعمل الإيه؟ ولعمل الصحابة بها من بعده. وإن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتب الرؤساء وكاتب الملوك، وإن هو كتب لهم فيما كتب أوامر. ولو قلنا بأن ذلك لا يكون أمرا لقلنا بأنهم لم يترتب على رفضهم معصية، إن هم لم يرفضوا أمرا، لما قالوا أسلم تسلم، وهو لم يسلم إنما مزق الكتاب مثلا زي كسرى، أو الثاني تلطف في الرد وأهدى ولكنه إيه؟ ولكنه ما أسلم، مات على الكفر مقوقص، وهكذا يعني. تمام. والنجاشي أجاب وأسلم، فهل كلهم سواء في العاقبة الأسر؟ هل كلهم سواء؟ لا، إنما هذا من أهل الجنة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان من أهل النار لم يرد أن النبي لا صلى عليهما ولا ترحم عليهما. فيبقى إذن القول إيه؟ القول لا يشترط، إنما الأمر يشمل القول ويشمل الكتابة ويشمل الإيه؟ ويشمل الإشارة المفهمة. وأيضا استدلوا بالحديث اللي احنا قلناه المرة الماضية، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بيده لمن كانوا يصلون خلفه قياما وهو قاعد من مرض، أشار إليهم أجلسوا فجلسوا، فأقرهم النبي على فهمهم الإشارة. تمام. وقال لهم بعدها إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم أو يقفون على ملوكهم قياما وهم قعود، ألا لا تفعلوا؟ إذا صلى إمامكم قائما فقوموا، وإذا صلى جالسا وصلوا جلوسا أجمعون. تمام. فده معناها ان هو ايه؟ ان هو اقرهم على فهمهم من الاشاره ان هي امر بالايه؟ انها امر بالجلوس. صح. كان في حاجه تاني؟
ما أعتقد شيء.
أيوه.
في سؤال
آخر. في كمان سؤال كان موجود ويانا يعني.
وهل الأمر والنهي يسمى اصطلاحا عند الفقهاء وعند الأصوليين؟
هل الأمر والإيه؟
أو هل الأمر والنهي يسمى اصطلاحا؟
هو يقصد هل الكتابة والإشارة تسمى أمرا اصطلاحا؟
ممكن هو نفس السؤال اللي احنا قلناه. هل الأمر والنهي إذا كان بغير القول يسمى أمرا أو نهيا اصطلاحا؟ أي هو نفس السؤال اللي احنا قلناه. لا لكن كان في واحد تاني لما قال والظاهر كلام إمام الحرمين صاحب الأصل أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وبه قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، اللي هو كان آخر كلمة أو جملة في الدرس اللي فات. وقلنا هل كلام إمام الحرمين يقتضي فعلا يفيد أن النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ فإذا كان كلامه كذلك يفيد في الورقات، فهو له إيه؟ له كتب أخرى. يعني إمام الحرمين آراؤه مبثوثة في كتب كبيرة تعبر عنه، مش كتاب المختصر الموجز الذي يعبر عنه. فنبقى نشوف المسألة دي برضه كمان إن شاء الله.
يعني ما نقتصرش على المسألة دي.
من يقول لها أيوة، ممكن يكون ضغط العبارة في كتاب زي كتاب الورقات لأنه مختصر عايز يوجز أكثر إيجاز، فعشان كده ما فصلش في المسألة. فهل أنت تأخذ مذهب العلماء من 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 مجمل عباراتهم المقتضبة أو الموجزة؟ لا، ما تأخذش مذهبهم من كده. ثم إن أصلا مذهب العالم لا يؤخذ من جزء في كلامه، ولو كان ذلك الجزء استقل به كتاب. يعني مثلا هو في سؤال سئل فأفتى به، أو هو في مسألة فتكلم فيه، لكن ليه كتاب تاني وثالث ورابع وخامس في نفس الموضوع لا شك تناول فيه نفس المسألة. فالواجب على من يبحث عن مذهبه أن يعمل إيه؟ يستقصي الكتب اللي هو تكلم فيها، وكذلك في المواضع اللي هي مظنة أن هو تكلم فيها، صح؟ وبعد كده يبدأ إيه؟ يبدأ يوضح في الآخر ده مذهبه وليس مذهبه، صح؟ يعني لا بد من استقصاء المواضع كاملة التي تكلم فيها العالم قبل نسبة الكلام إلى الإيه؟ العالم أو نفي عنه. تمام؟ ماشي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أو نبدأ أو ننتظر كده؟ أنا عايز أرد على الولاد، هم في أطور. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقوله وصيغة الأمر التي مضت إلى آخره، يعني أن صيغة الأمر التي مضت في باب الأمر والكلام عليه ترد أي توجد، والقصد منها أي من تلك الصيغة أن يباح بالبناء للمفعول أي المباح، أي ترد والمراد بها الإباحة كما تقدم.
يعني هنا ممكن صيغة الأمر اللي تكلمنا عنها شيخ محمد قبل ما نتكلم عن النهي، كنا بنتكلم عن الأمر، فالأمر قلنا هناك أن الأمر يقتضي الوجوب، ده كلام من إيه؟ فقلنا إن الأمر يدل على الوجوب، ده كلام المصنف، وإحنا زدنا على ذلك إن هو يدل على الوجوب وعلى الندب، صح؟ يدل على الوجوب وعلى الندب. هو صحيح إذا لم تقترن به قرينة يصرف للإيه؟ للوجوب، كما هو الراجح من آراء العلماء، لكن المأمور به قد يكون واجبا وقد يكون إيه؟
مندوبة.
وقد يكون مندوبا. يعني بقى هنا صيغة الأمر دلت مرة على الوجوب ومرة دلت على الإيه؟ على الندب. هنا يقول لك إن صيغة الأمر ممكن تدل على الإباحة فقط، مجرد الإباحة. فدي الكلام هنا عما تدل عليه صيغة الأمر من سوى الوجوب والإيه؟ والندب.
زي ما قلنا مثلا إذا قضيتم الصلاة فانتشر في الأرض.
اللي هو الوارد بعد الحظر، وممكن من غير الوارد بعد الحظر مباشرة، زي الأمثلة اللي هو يجيبها دلوقتي. ماشي.
نحو قوله تعالى
نحو قوله تعالى
كلوا من الطيبات. والعلاقة هي الإذن وهي مشابهة معنوية.
لما نيجي نتأمل لماذا صار قوله تعالى كلوا من الطيبات ليس واجبا، قل لا، ده هو هنا أمر على سبيل الإذن، أمر على سبيل الإذن، وبين الإذن وبين الإباحة علاقة، صح؟ هي المشابهة، فالمشابهة بين الإذن والأمر موجودة، صح؟ في شبه بين الإذن والإيه؟ بين الإذن والأمر. نعم.
وقوله ما وجد بالبناء للمفعول تكملة، وقوله كما أتت إلى آخره، أي كما أتت
طبعا
صيغة الفعل.
لما نيجي نقول الكلام ده احنا بنقول على كلمة كلوا من الطيبات، على تفسير ان الطيبات هنا اللي هي المستلذات يعني، او يعني المطعومات عموما. اما لو كان قول الله تبارك وتعالى كلوا من الطيبات يعني كلوا من الحلال، يبقى اذا الامر ده على سبيل الوجوب. لو قال لنا كلوا من الطيبات بمعنى كلوا من الحلال يعني اتركوا المستخبثات، يبقى إذن كلوا من الحلال هنا للوجوب، مش كده؟ لكن لو قلنا كلوا من الطيبات بمعنى من المطعومات يعني أباحها أو أذن لنا فيها، أو كلوا من الطيبات يعني من المستلذات من مما تشتهيه أنفسكم، كلوا براحتكم، يبقى ده معناها إيه؟ الإذن، الإباح ترك لنا المجال، مش كده؟ فدي تبقى إيه؟ تدل على الإيه؟ على الإباحة، لا تدل على الوجوب ولا تدل على الإيه؟ على الندب. ماشي.
وقوله كما أتت إلى آخره، أي كما أتت صيغة فعل الإباحة فيما تقدم عند قوله.
ممكن بقى إحنا نرقمها، نقول واحد للوجوب، اثنين للندب، ثلاثة اللي هو ذكرها هنا دلوقتي وهي الإيه؟ الإباحة، ثلاثة للإباحة، أربعة اللي هو هيقولها إيه الآن الشيخ محمد.
كما أتت صيغة تفعل للإباحة فيما تقدم عند قوله لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة، كذلك أتت والقصد منها التسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم.
فهنا اصبروا ليست أمرا للوجوب ولا للندب، صح؟ وليست أمرا للإباحة، وإنما هي هنا للتسوية. يعني إيه التسوية؟ ما يقول له اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، تمام؟ سواء إيه؟ سواء عليكم، يعني سواء صبرتم أم لم تصبروا، تمام؟ سواء صبرتم أم لم تصبروا، الكلام ده لأهل النار، مش كده؟ سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فطور؟ فلما بيقول له كده ما بيقولوش اصبر، يعني لا يتصور في المقام ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل النار على سبيل الوجوب او على سبيل الندب اصبروا على عذاب النار، لا، التكليف خلاص انتهى في الدنيا، ما عادش في تكليف في الاخره. فهنا بيقول لهم ايه؟ بيقول يعني صبرتم او لم تصبروا حالكم سواء، ستجزون العذاب، ستجزون العذاب، يعني هتوفون ما لكم من العذاب كاملا. فبقى إذن هنا معناها إيه؟ القصد من الأمر هنا التسوية، ليس مقصود منه الإيه؟ ليس مقصود منه الأمر الاصطلاحي اللي هو الواجب أو الإيه؟ أو المندوب. ماشي.
وقوله كذا التهديد، أي أتت صيغة تفعل للتهديد أيضا، نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم.
أدي برضك موضع جديد رقم 5، إنها جاية للإيه؟
للتهديد.
ليه يا شيخ محمد؟ كمل.
فإنه فهم بالقرينة أنها صيغة مذكورة فيه في
يعني
معرض
في
التهديد.
مذكورة فيه في معرض التهديد، والعلاقة
هنا المضادة. فإن المهدد عليه حرام أو مكروه.
لا شك طبعاً العلاقة هنا هي المضادة، فالأمر يدل على الوجوب أو على الإيه؟ الندب. طيب وهنا عكس الوجوب الحرام وعكس الندب المكروه، تمام؟ فهنا ايه؟ في مضاده بين الاثنين، بين ما سيفعله وما سيقع عليه. ما الذي سيقع عليه؟ الذي سيقع عليه عذاب، صح؟ فهنا قال اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير، مش كده؟ وهناك لما قال إيه؟ لما قال في التهديد في سورة الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل ده على سبيل الإباحة؟ لا، أو على سبيل حتى التسوية؟ لا، إنما هي إيه؟ إنما هو على سبيل التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دليل على التهديد إنه ده إن أعتدنا للظالمين نارا، يبقى ده كده ده ليس حرية، إنما هو إيه؟ إنما ده لوجوب الإيمان ووجوب الحذر من الكفر، تمام؟ وإلا فإن الكافر موعود بإيه؟ بعذاب أليم، إن أعتدنا للظالمين نار، ماشي.
وقوله وتكوين، أي وأتت صيغة الأمر أيضا للتكوين، وهو الإيجاد عن العدم بسرعة، مثل قوله تعالى كن فيكون، والعلاقة هنا المشابهة المعنوية، ويتحتم الوقوع كما تحتم فعل الواجب.
فمعنى كلمة تكوين يعني إيه؟ يعني هيتحتم وقوع الأمر، يعني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، حتما ولا لا؟ حتما، حتما هيقع، ولا هيتخلف قول الله كن. فكذلك الواجب المقصود منه حتم الإيه؟ الفعل، فحتم الوقوع مع حتم الفعل الاثنين متشابهين، فلذلك أتت صيغة الأمر والمقصود منها الإيه؟ والمقصود منها التكوين. فكن فيكون، هل صدر الأمر من الله تبارك وتعالى للشيء على سبيل كن ليفعل الكون، ولا ليتكون؟ فهو المقصود منها هنا التكوين. نعم.
وترد أيضا لغير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات،
في شرح الكوكب المنير للسيوطي ذكر ما شاء الله فوق 20 معنى من المعاني للأمر، وكلها لغة، كلها لغة، يعني ليس لها علاقة بالإيه؟ بالأصول هنا، إنما اللي يدخل في الأصول معنا هو الإيه؟ هو الأمر على سبيل التكليف، إما للواجب وإما للإيه؟ للندب فقط، ماشي. لكن العلم بيها علشان الواحد ما يقعش فيها، ما يفكرش إنها من سبيل الإيه؟ التكليف.
وقوله هي، الأصل هي، وزيدت الهاء الأخيرة للسكت.
ده باب الشيخ محمد بعد.
تنبيه
هي،
لم يذكر المصنف ورود صيغة الأمر للندب اكتفاء بما تقدم من الإشارة إليه فيما تقدم عند قوله أو ندب فلا إلى آخره، هذا ولما بين الأمر والنهي أراد أن يبين من يدخل فيهما ومن لا يدخل، فقال فصل، أي في بيان من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ومن المكلف. قال الناظم رحمه الله تعالى
العلاقة ما بين البابين انه هو اتكلم عن الامر، طب الامر ده يوجه لمن؟ فهو بيقول لنا هنا بقى من هو الذي يوجه اليه الامر، صدر امر من الله او امر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا الامر لابد ان يتعلق بمين؟ خطاب الله تعالى لمين؟ للمكلفين. طب من هم المكلفون؟ هو بيوضح هنا بقى في هذا الباب من هم المكلفون الذين صدر لهم الأمر أو النهي بالتكليف.
والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. يعني أن المؤمنين المكلفين منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات قد دخلوا جميعا في خطاب الله تعالى إلا الصبية والصبية والساهي حال سهوه ومثله الساهية، وذا الجنون أي صاحبه، أي وإلا المجنون أي والمجنونة، فإنهم كلهم لم يدخلوا في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، إذ شرط التكليف فهم الخطاب.
ولما نيجي نتأمل في اللي هو ذكرهم، هو ذكر ثلاث أصناف وكل صنف منهم يشمل إيه؟ نوعين، صح؟ فثلاث أصناف ذكر الإيه؟ الصبي، تمام؟ اللي هو إيه؟ اللي هو غير البالغ، يشمل مين يا شيخ محمد؟ الصبي والصبية. وذكر المجنون اللي هو إيه؟ اللي هو غير العاقل، الصنف غير العاقل يشمل المجنون والمجنون، والساهي والساهية اللي هو إيه؟ اللي هو فيه برضك نوع من إيه؟ من غياب العقل، مش كده؟ الإنسان يغيب عقله بذهول أو بنسيان فيسهو، مش كده؟ إحنا بنسميه سهو زي سهو الصلاة كده أو نسيان، تمام؟ وده يدخل فيه برضك الساهي والإيه؟ والساهي. وده على كل واحد من دول دليل إحنا عارفينه ومستحضرينه، زي الحديث كده اللي بيقول إن الصبي لا يكلف وإن المجنون لا يكلف. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه إيه؟ رفع لا رفع القلم أيوة رفع القلم عن ثلاث أيوة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق يفيق لأنها من أفاق يفيق حتى يفيق وعن الإيه وعن الصبي حتى يحتلم. فهنا يدينا الثلاثة دول صح، يدينا الثلاثة إن الساهي في إيه في معنى النائم مش كده، يعني سلب عقله قليلة زي النائم كده، والصبي حتى يبلغ ما عليهوش تكليف صح، والمجنون حتى يفيق برضك ما عليهوش ايه ما عليهوش تكليف صح.
المجنون جنونه متقطعة
يكلف وقت ما يكون عقله حاضر ولا يكلف وقت ما يكون عقله غايب،
وكذلك الساهي
كذلك الساهي. طبعا الساهي هيأتي فيه تفصيل الآن الشيخ هيقوله انك انت لما تبقى ساهي تمام لست مكلفا، يعني بمعنى انك اذا اخطات بتسامح في هذا الخطا، لان ربنا سبحانه وتعالى كده برضك في القران ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، مش كده؟ ان نسينا او اخطانا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث اللي هو سبب نزول هذه الايات قال قال الله قد فعلت، يعني اجاب ربنا على كل طلبات المؤمنين في كلمه ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، تمام؟ فهنا معناها ان هو برضك لا يؤاخذ، بس هو مطالب بعدها هو اللي هيوضحه دلوقتي ان هو يعمل ايه؟ ان هو يستدرك ما سهى فيه. مش انت لما بتسهو في الصلاة لا تؤاخذ على سهوك، مش بيقول لك الصلاة بطلة ولا بيقول لك الصلاة بطلة، لا تؤاخذ، لكن اذا ذكرك مذكر او تذكرت بنفسك بتعمل ايه؟ لا بد انك تاتي بالايه بما سهوت فيه ان كان ركنا او تاتي ببدله وهو السجود للسهو ان لم يكن ايه ركنا، يعني ان كان مثلا ايه بعض من ابعاد الصلاه، فان كان المتروك هيئه يعني لا تؤثر في الصلاه لا هي في ركن ولا هي بعض يتسامح معك الشرع فيها وكمان ما بيكلفكش بسجود السهو وهكذا. فالمساله فيها احكام بعد ايه ها بعد التذكر، لكن في اثناء السهو لا خلاص بيتسامح معك فيه ماشي. فكل واحد من هؤلاء الشرع ايه الشرع عفى عنه في وقت في وقت قيام العذر به وطالبه بعد فوات العذر بما يطالب به الايه بما يطالب به هؤلاء المكلفين، زيه زي اي حد بقى، الصبي وبلغ مكلف ولا لا، المجنون وافاق يكلف ولا خلاص يكلف. مش شكلنا بقى الفقير ها واغتنى لسه بنودي له الزكاة، ها اللي كان آباؤه هم اللي بياخدوا الزكاة أو أجداده لسه هو اللي بياخد الزكاة مع إنه هو قادر وهو إيه وهو مستطيع، يعني أصبح صاحب غنى وقدرة ولسه بنودي له الزكاة، ينفع؟ ما ينفعش طبعا، تمام؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من نام عن صلاة أو نسيها خلاص مسامح يا سيدي، لكن فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أنت مطالب بأن هو إيه لكن أنت أفقت خلاص تعمل إيه تصلي اللي عليك ولا خلاص عديها مش مشكلة، لا بيكلف. ماشي عم الشيخ.
إذ شرط التكليف فهم الخطاب والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له،
ده كله تعليل لماذا لا يكلف الإيه يكلف هؤلاء، لماذا دول خارجين من الايه من الخطاب. وبعض العلماء بيقول يعني ان التعبير ان هم خارجين من الخطاب او ان الخطاب مش موجه اليهم تعبير ما هوش دقيق، انما نقول ان هو الخطاب موجه اليهم، تمام؟ الخطاب موجه اليهم ليه؟ لان ربنا قال يا ايها الناس وهم مين؟ من الناس. وان ربنا قال يا ايها الذين امنوا وهم من الايه من الذين امنوا، فيبقى الخطاب موجه اليه، لكنهم مستثنين لان هم ايه ليسوا اهلا للتكليف الآن، تمام؟ بدليل إن هو إيه بعد شوية لما بيخش في شرط التكليف بيدخل في التكليف، تمام؟ وإن كان يعني في المؤدى التعبير إيه تعبيرين واحد، هيبقوا مفيش أثر للخلاف ما بينهم، هما في الآخر الاتنين متفقين على إن الصبي والصبية مش من إيه ما هماش مطالبين بالإيه بأمر ولا بنهي، كذلك المجنون والمجنون مش مطالبين بأمر ولا نهي، كذلك الإيه الساهي والساهي مش مطالبين بأمر ولا إيه ولا نهي، تمام؟ فهو عايز يقول إن هما داخلين ها في الخطاب بس إيه بس معفو عنه لعذره، قام به عذر فعفي عنه.
نعم، يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر الخلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة وضمان ما أتلفه من المال، ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان المتلف.
يعني سواء في جانب الإيجاب أو في جانب السلب. في جانب الإيجاب إن هو وجب عليه إيه؟ زكاة. الزكاة هنا وجبت عليه هو ولا على المال؟
على المال.
على المال. فهي وجبت على المال، فالقيم على المال يطلعها، صح؟ حتى ولو كان فقير، حتى ولو كان يتيم، يعني حتى عفوا حتى ولو كان يتيم، زي كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كان قيما على مال يتيم فليتجر له فيه كي لا تأكله الصدقة، اللي هي الزكاة الواجبة، لأن هو لا يتصدق من ماله صدقة عادية. فعش واحد مثلا يكون قيم على مال يتيم يطلع منه صدقة لله، لا، هو يطلع منه إيه؟ يطلع منه الزكاة الواجبة بس، ملوش يتطلع أكتر من كده، لأن هو مأذون له في الزكاة بس. طب هو لو قعد كل سنة يطلع زكاة يطلع زكاة يطلع زكاة والمال زي ما هو، هيحصل إيه بعد كده؟ إن هو هينزل عن الإيه درجة النصاب، من عند درجة النصاب مش هي إيه مش هيطلع عليه زكاة صحيح، لكنه خلاص هيكون إيه كل ما فوق النصاب هي إيه هيروح، فليتجر له فيه حتى لا تأكله الإيه الصدقة. فمعنى ذلك إن هو يجب عليه يطلع الإيه الزكاة عن مال الإيه الصبي وعن مال مين المجنون، تمام؟ وكذلك لو الصبي والمجنون تعدى على حد، الصبي لو قتل هل يؤدي دية ولا لا؟ يؤدى عنه الدية، يؤديها ولي، تمام؟ من مال الايه من ماله ان كان له مال اولا، تمام؟ كانه يكون قاتل عمدا يعني، فدي بتبقى من مال الايه من مال القاتل. او مثلا اتلف شيئا يبقى عليه ضمانه، من اللي يضمن؟ الولي برضه يطلع من مال الصبي، مع انه مش مكلف، يقول لا دي ملهاش دعوه بالايه ملهاش دعوه بالتكليف، حتى ولو كان صبي، حتى ولو كان مجنون، حتى لو كانت بهيمه، حتى لو كانت ايه بهيمه. لما كان الناس يقول النبي عليه الصلاه والسلام يشتكون له اصحاب الزرع، يا رسول الله دخلت البهائم في زرعنا، تمام؟ فيجوا اهل الزرع اهل البهائم يقولوا طيب ما احنا هنعمل ايه في البهائم بتاعتنا، ما احنا حارسينها طول الايه طول الليل، عايزينها بقى تاكل في النهار، تمام؟ وهكذا يعني التانيين بيقولوا طب احنا حارسين حاجتنا طول النهار هنحرسها كمان طول الليل، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قضى بينهم ان على اهل الزرع حفظ الزرع في النهار، تمام؟ وعلى اهل البهائم حفظ البهائم في الليل. فلو فلتت بهيمه ودخلت زرع بالليل، مش على صاحب الزرع بقى، يعني صاحب الزرع مش هيقعد عنده بالليل، انت اللي تحفظ بهيمتك وايه وتربطها في الليل. فلو اعتادت على زرع انسان صاحبها يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، يعمل ايه في الضمان؟ يدفع ما اتلفت، تمام؟
كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. وصحة عبادة الصبي،
يعني كأنها لما أتلف شيئا وهي ملكه كأنه هو الذي أتلف. ولذلك سيدنا داود لما حكم في مسألة الغنم، تمام؟ لما نفشت في حرث القوم قال له تأخذ الغنم مكان الحرث، تمام؟
يعني مثلا نطبق القاعدة التي تقول من أتلف شيء فعليه إصلاحه على المكلفين،
هي كده بالضبط، على صاحبه.
أما غير المكلف فيضمنه وليه.
فغير المكلف على يضمنه وليه، وغير العاقل كالبهيمة يضمنه صاحبها. نعم.
وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليهما ليس لأنه مأمور بهما كما في البالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى.
فعبادة الصبي صحيحة ولا ليست صحيحة؟ صحيحة. لما رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صبيا وقالت يا رسول الله لهذا حق، قال نعم ولك أجر، يعني حق صحيح. صح، حق صحيح، صح إن هو مش هيسقط عنه حجة الإسلام، لكن حق صحيح. طب وله أجر، له أجر، وكذلك لوالدته اللي هي سبب يعني في حقه لها أجر كمان. تمام، فيبقى العبادة صحيح. لما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، أو قال وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. صح، يبقى معنى السبعة والعشرة ده دي أقل من سن التكليف اللي هو يا 15 يا قريب من 15. يعني إذا كان الولد مثلا هيبلغ بالعلامات بتبقى قربت على 15 أو بالسن هي 15، فمعنى ذلك انه هو ازاي هيصلي هو عند سبعة وهيصلي هو عند عشرة عشان يعود على الايه، على الصلاة. ولذلك قاسوا عليها الصيام، انه برضك يعود الصيام من هذا الايه، من هذا العمر. يبقى صحة عبادته اللي هو هيثاب عليها مش علشان هو مأمور بيها، لا ده لسه ما وصلتش في حقه لدرجة الايه، الوجوب، ما وصلتش لدرجة الوجوب، لكنها يعني علشان يتعود فما يتركهاش لما ايه، لما يكبر.
في دليل الله عليه النبي يرفع عنه قلم السيئات ويكتب له قلم الحسنات حتى يبلغ.
نعم، الله أعلم. وأعلم لكن صحيحة، الشاهد هنا أن العبادة صحيحة. ده سيدنا عمرو كان بيصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي عفوا بالصحابة رضوان الله عليهم، لأنه كان أقرأ قومه. لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فنظروا فإذا أنا أقرأهم، فألبسوني حلة وقدموني للصلاة، وكان ابن سبع سنين لأنه كان حافظ البقرة وحافظ عمرو بن سلمة.
وعلم أنه لا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل كالإسلام للطاعات والطهارة للصلاة، بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا على الأصح.
ده بقى بداية الكلام في أني هل كل الناس مكلفين فعلا ولا مش مكلفين؟ طب الناس يعني يدخل فيها المؤمنين والكفار. الله، طيب الكفار هنا لا تصح منهم العبادة، فكيف يكلفون بالعبادة؟ تمام، فقال إيه، لا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل. تمام، كالإسلام للطاعات والطهارة للصلاة، بل شبه يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا. لكن لما تيجي للفعل، لابد وأن تأتي بإيه؟
بشرط.
فأنت مكلف به، أنت مكلف بالصلاة. صح، مكلف بالصلاة ما كنت متوضئا أو غير متوضئ، مش كده؟ مش التكليف في حقك قائم إذا أذن المؤذن إنك أنت واجب عليك تصلي، ولا ده واجب على المتوضئين بس؟ ها؟
على الجميع،
واجب على الجميع. طب أنا جاي بقى عشان أصلي، يبقى في تكليف آخر اسمه اتوضأ قبل ما تصلي. صح، يبقى هنا يجوز التكليف وإن لم يتوفر شرط التكليف. صح، اللي هو إيه، اللي هو يجوز التكليف بالصلاة وإن كنت غير متوضئ، للمتوضئين ولغير المتوضئين.
وإليه أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله والكافرون في الخطاب دخلوا، وقوله في سائر الفروع للشريعة.
يبقى إذن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بالصلاة والصيام والزكاة وكافة التكاليف، ولا مش مخاطبين؟ هم مخاطبين، لكن إذا أرادوا أن يفعلوها ووقف أحدهم للصلاة نقول له إيه؟ لا يصح، لا بد وأن تأتي أولا بالأصل وهو الإيه؟ الإسلام، اللي هو به تصح الصلاة ومن دونه لا تصح الصلاة. إن من شروط الصلاة قبل الدخول فيها الإسلام، ومن شروط الصلاة حين الدخول فيها النية، أو من أركان الصلاة النية، تتوقف برضك على الإيه؟ على الإسلام. صح، فهو مكلف بالصلاة لكن لا تصح منه حال كفره، لابد من الايه، من الاسلام. تمام. طب ايه الفايده بقى من ان هو مكلف؟ هيجي معانا دلوقتي الفايده من ان هو مكلف.
وقوله في سائر الفروع للشريعه متعلق بالخطاب، وفي بمعنى الباء.
وفي سائر فروع الشريعه يعني بسائر فروع الشريعه، فهم دخلوا في الخطاب، خطاب الله بسائر الفروع. يعني هنا بيقول لي ايه، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، دخلوا في المخاطبة بالصلاة، في المخاطبة بالزكاة، في المخاطبة بإطعام المساكين، في المخاطبة بعمل الصالحات، بعمل الطاعة، كل شيء كلف به المؤمن هو رخر إيه؟ مكلف به. نعم.
والمعنى أن الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة، فهم مخاطبون بها مع انتفاء شرطها وهو الإسلام،
مع أنهم غير مسلمين، وأن شرط هذه العبادة كلها الإسلام، فلا يصح منهم أداؤها، لكنهم مطالبون به. طب وحين الأداء فعلا جاي يقول أنا عايز أسقط ما علي من صلوات علشان أقول له طب أسلم أولا وبعدين نبقى نتكلم في المسألة دي.
حتى يعذبون بترك الفروع كما يعذبون بترك الإسلام.
هي دي بقى الفائدة، الفائدة أن يعظم عليه العذاب، وأن هو يعاقب عليها في الآخرة إذا فعله، يعاقب عليها في الآخرة إذا إيه؟ إذا أصر على أنه هو يفضل كافر، فهيعاقب على شيئين، هيعاقب على تركه للإيه؟ للصلاة، وهيعاقب على تركه للإسلام. طب ما هو تارك للإسلام فهيعاقب على ترك الإسلام كله، لا، وهيعاقب على كل فرع منها، مش المؤمن هيعاقب. طب هو من باب أولى هو كمان يعاقب، المؤمن إذا ترك الصلاة بيعاقب، لما بيعاقبش بيعاقب. تمام. وإلا لو قلنا بأن هو الكافر لا يدخل في فروع الشريعة، في الخطاب فروع الشريعة، ومش هيعاقب عليه في الآخرة، ولكن هيعاقب بس على مسألة الإسلام، يبقى الحمد لله احنا مؤمنين هنخش الجنة، مش هنخش يبقى هناك هو هيعاقب على الإسلام، واحنا رخر هنعاقب على الايه، على الإسلام. طب احنا جبنا الإسلام يبقى هندخل الجنة بقى مش هندخل النار. طب لما بندخل احنا المؤمنين النار عشان فرطنا في الصلاة او فرطنا في الزكاة او فرطنا في امر من امور الإسلام، زي ما بيدخل ناس النار وهم مؤمنين ولا بيحصل شيء، بيدخلوا ياخدوا حظهم من النار وبعدين يخرجوا. تمام. فيبقى من باب أولى من الكافر. نعم.
حتى يعذبون بترك الفروع كما يعذبون بترك الإسلام. وإليه أشار بقوله وفي الذي بدونه ممنوعة، يعني ودخل الكفار في الخطاب بالإسلام الذي بدونه فروع الشريعة ممنوعة لا تصح،
طبعا لأنه هو لا يصح منه عمل إلا بعد الإسلام.
ولهذا فرع رحمه الله تعالى على ذلك فقال فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني إذا علمت أن الكفار دخلوا في الخطاب بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، فاعلم أن فروع الشريعة لا تصح بدون الإسلام.
لأن ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال في حق المنافقين إيش محمد؟ قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، صح؟ فهنا مع أن النفقة مختلفة شوية عن الصلاة، شخنيك الصلاة بتاعة الإنسان، أما النفقة فبتاعة الفقير، يعني هنا العبادة بتاعة الإسلام خاصة به هو، فهي ذاتية نفعها قاصر عليه، لكن النفقة متعدية النفع إلى إيه؟ إلى غيره، ومع ذلك أبطل الإسلام هذه وهذه، وقال لك إن لا النفقة بتاعته مقبولة زي ما الصلاة بتاعته مش مقبولة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، إيه السبب بقى اللي منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ الكفر. فالكفر يمنع أن هو يقبل منه الإيه؟ يقبل منه النفقة أو الصدقة أو الزكاة في سبيل الله. فهنا فروع الشريعة لا تصح بدون الإيه؟ لا بد من الإسلام أولا حتى تكون الإيه؟
طب حضرتك دلوقتي ربنا بيقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بعض العلماء فسرها على أن الكفار لو عملوا صالحا ماشي ستنفعهم في الآخرة،
صحيح، ما هو
وسيقلل عنهم العذاب في النار،
ماشي، لا، مسألة إن هو تقلل عنه، يقلل عنه العذاب بها في النار، ديت محتاجة تفصيل شوية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، تمام، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا، صح. وبعدها قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ودي اتكررت في أكثر من آية، يعني موجودة في الأحقاف وموجودة هناك في الأنعام، تمام. فأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ودي هي الشاهد إن هو يجازى على أعماله الصالحة بها ساعة في الدنيا لكن ليس في الآخرة، تمام. لم يرد إن حد من الكفار خفف عنه العذاب يوم القيامة إلا أبو طالب فقط بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فخفف عنه لأجل دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما اللي هو إيه، اللي هو زي عبد الله بن جدعان، كان راجل شهم وكان راجل بيأكل المساكين وكان راجل بيقف مع المظلوم، ورجل النبي عليه الصلاة والسلام حضر في بيته صلح اللي هو حلف، اللي هو حلف الفضول، وإنه هو كان لنصرة المظلوم وإعانة الضعيف. فسيدة عائشة سألته صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، يعني مثل عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، فقال إيه؟ قال يجازى بها في الدنيا، فهو هيجازى بالعمل الصالح اللي كان بيعمله في الدنيا لكن في الآخرة لا. أما كلمة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ديت اللي كنا بنتكلم عنها من شوية في مسألة جمع كل ما ورد من الأدلة في المسألة الواحدة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا في معنى من المعاني، لكن ورد أحاديث كثيرة إن هو له ميزان وله حساب وله دق، ها،
ستوزن لك لا تنفعه،
آه، وهكذا، تمام. آه، يبقى معناها معنى آخر، زي مثلا زي ما ربنا نفى السؤال مثلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، تمام، مع إنه هو إيه؟ أثبت السؤال وقفوهم إنهم مسؤولون، فهل دي معارضة لدي؟ لا، يبقى في حال لا يسأل فيه وحال يسأل فيه، تمام؟ لا، يبقى كان أصل السؤال اللي حضرتك بتسأل فيه هو إن هل أعمالهم تنفعهم؟ صح كده؟ لا، يجازون بها في الدنيا وليس لهم في الآخرة عند الله شيء.
بدليل أذهبتم طيباتكم.
بدليل أذهبتم طيباتكم. وإن كان المؤمن اللي هو يعني عبد الله 70 سنة لم يعصه طرفة عين فيها، كان عمله الصالح كله في مقابل نعمة من نعم الله عليه، وهي نعمة العين، الحديث معروف نعمة العين، فكيف بالكافر؟ يبقى هو جزي بها في الدنيا، مع أن المؤمن عاش في إيه؟ في كرب وبلاء والسجن، والتاني عاش في سعة ورغد، اللي هو الإيه؟ اللي هو إن هو كان في الإيه؟ كان في كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن مسألة السجن والرغد ديت، فقال إيه؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الإيه؟ وجنة الكافر. ومن الطرائف التي يذكرها العلماء في هذا الحديث ان شيخ الاسلام ابن حجر، وشيخ الاسلام كان قاضي القضاة، وزير يعني، كان وزير، فكان له أبهة وهو رايح الجامع الازهر عشان يشرح فتح الباري، فاستوقفه نصراني. النصراني ده كان متكلم لكنه كان فقير جدا راس الهيئة، فوقف وقال يا شيخ الاسلام، كان طبعا لهم يومها عز يعني النصراني وغير النصراني كله يقدره، قال يا شيخ، وده الوزير، قال يا شيخ الإسلام إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الإيه؟ وجنة الكافر، وأنت فيه الآن في جنة وأنا في إيه؟ وأنا في سجن، مع أن أنا كافر وأنت إيه؟ مؤمن، فكيف هذا؟ فقال له لا، المسألة مش بس كده، ده أنت فيما أنت فيه بالنسبة لما تصير إليه أنت في جنة، أنت الحمد لله كده في جنة. ليه؟ أصلك أنت بعد كده هتدوق تشوف الجحيم شكله إيه بعدين، يبقى أنت الوقت في إيه؟ في جنة. وأنا بالنسبة لما سأكون فيه أنا الآن في إيه؟ في سجن، يعني مهما يضيق على الكافر فهو في جنة، ومهما يوسع على المؤمن فهو في سجن، لأنه اللي هيروح له أوسع من ذلك، مش كده؟ مش ما رأيت نعيم قط وما رأيت بؤسا قط.
وإنما كلف الكفار بفروع الشريعة لأنهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم الله على تركها.
فربنا سبحانه وتعالى توعدهم على ذلك في آيات كثيرة.
لكن الآيات الموعدة بالعذاب على
لو قلنا لكن يبقى الآيات لو قلنا لكن الآيات
لكن الآيات الموعدة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة، كقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
فهنا سيدنا لم نكن من المصلين، وبعدين قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وبعد كده ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله، يعني الصلاة يخاطب بها الكفار. ما هو ربنا توعدهم على الصلاة، هو ان وما نقولش الكلام ده للمؤمنين، لان احنا لو جينا نقرا الايه
دخلنا الثالثه كده في
هتيجي معانا
نكمل ما سلككم في سقر
هنقول. يبقى هنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدي اربع خصال استحقوا بها الايه، استحقوا بها ان يدخلوا سقر. طيب لو نظرنا لكلمه لم نكن من المصلين، الله من فروع الشريعة مش كده؟ يعني ليست الإسلام، وإنما هي الصلاة مبنية على الإيه؟ على الإسلام، مش هي الإسلام. طب يبقى مكلف بها ولا مش مكلف؟ مكلف. طيب والتانية ولم نكن نطعم المسكين، برضك من الإيه؟ من الفروع، نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين، يعني إنه هو تكلم مثلا في الكذب، في النميمة، في كذا، نخوض مع الخائض في القيل والقال. وكنا نكذب بيوم الدين، ده دي كفر، ده ديت بقى مش الإسلام. فده دلنا على أنهم كانوا كفار، ومع ذلك خطبوا بالثلاث أشياء الأولى وهي الإيه؟ وهي الفروع. ماشي؟ وكذلك الآية اللي بعدها فويل، هي فويل ولا وويل؟ فويل للمشركين الذين لا، ويل للمشركين اللي هي بتاعة سورة فصل، فويل صح؟ يبقى إذن الآية هنا المكتوبة خطأ. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، صح؟ نعم أفتكر إن شاء الله، الذين لا يؤتون الزكاة. فهنا مع أنه أثبت أنهم وويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ماشي، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فألنهم مشركين ومع ذلك طالبهم بإيتاء الزكاة. فالزكاة فرع من فروع الإسلام وهم مشركون، فإيه؟ فتوعدهم عليه وقال ويل، صح؟ وده وعيد بالإيه؟ بالعذاب. فيبقى إذن هم إيه؟ مخاطبين. ولما قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من ديت؟ ما قاليش المسلم ولا الكافر، زي ما قاليش هو ذكر ولا أنثى، شكل برضك ما قاليش هو غني ولا فقير. فكل هؤلاء من يفعل ذلك اللي هو الشرك بالله، من يفعل ذلك اللي هو الزنا، من يفعل ذلك اللي هو أي شيء من الأشياء التي وردت في إيه؟ في فيما توعد الله عز وجل عليه في نهاية سورة الفرقان، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني من ذكر أو أنثى، ولا في فرق بين الاثنين؟ الاثنين مكلفين، أو من مؤمن وكافر، فشمله ولا ما شملهوش؟ شمله. تمام. قال وهو عام للعقلاء،
خاص مولانا بالمغنين مش كده؟
لا، ما هي عامة اهي،
انا بقول والذين لا يدعون مع الله.
أيوة، ما هو هنا قال الذي لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يزني ولا يسرق ده نجا، ومن سواه يلقى أثاما، ومن سواه يلقى أثاما. تمام، في تكملة الآية
ومن يفعل ذلك يعني ضد الأشياء دي،
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. تمام، فدولت هم اللي إيه؟ اللي ربنا تاب عليهم. تمام. ومن يفعل ذلك ليفعل هذه الأشياء، الذي يفعل ضد هذه الأشياء يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة واخلد فيه مهانة إلا من تاب. تمام؟ نعم.
وفائدة خطابهم عقابهم.
أو.
عقابهم عليها لما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
يبقى مسألة توجيه الخطاب إليهم يستلزم أنهم إيه؟ يعاقبون عليها إذا لم يسلم. فإذا أسلم فربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عنه، بيطلبوش أنه هو يقضي، يعني إن هو ربنا عز وجل قال إيه
الإسلام
في القرآن الأول، الحديث حديث الإسلام يجب ما قبل أو يهدم ما قبل، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وقل للذين كفروا إن ينتهوا
يغفر
لهم ما قد سلف. فكده يبقى إيه. وكذلك في السنة للنبي عليه الصلاة والسلام أسلم أقوام كثر، ما أمر واحد منهم إن هو إيه إن هو يقضي ما عليه من الصلوات ولن يقضي ما عليه من أيام في رمضان في أعوام عديدة لم يصمها، وهكذا لم يطالب، ولم يطالب حتى الأغنياء أنهم يدفعوا زكاة أموالهم عن أيام الكفر، وده ترغيبا لهم في الإسلام.
سبحان الله، لو أسلموا يعني بيريحوا نفسهم
كتير،
عندهم كتير جدا،
لا وأكثر من كده في الآخرة. وأكثر من كده في الآخرة. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد جواب السؤال اللي حضرتك كنت بتسأله، لما أسلم رجل فيعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لك ما كنت تفعله من خير أصبح في ميزان حسناتك، وما كنت تفعله من شر عفى الله عنك فيه فيغفر لك ما قد سلف. فمش معناها يهدم ما كان قبله من خير وشر أو من حسنات وسيئات، لا، إنما يحتفظ له بالحسنات ويهدم الإيه ويهدم السيئات. تمام؟ نعم.
وامتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه بأن يسلم ويصلي ويفعل ما أمر به، وليس مأمورا بإيقاع الفعل حال كفره لعدم صحتها منه لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه وتخفيفا عنهم، وقيل ليسوا مكلفين بالفروع.
شفت ديت؟ هو بعد ما أسس الصح يعني جاء في الآخر نبه تنبيها سريعة على القول الأخير. ها؟
كأنه شير لتضعيفه.
بالضبط كده، وديت من وسائل إشارة العلماء إلى الشيء الإيه؟ إلى الشيء الضعيف. الأول تقديم الراجح، تمام، وبعد كده يأتي بالمرجوح، وبعد كده يأتي بما هو إيه؟ بما هو واهي وضعيف. فزيادة على أنه يشير إليه بكلمة قيل اللي هي تشير إلى الإيه؟ الضعف، فجابها في الآخر مما يدل على الإيه؟ على الضعف كذلك. يبقى نستفيد منه سلوكية إن إحنا نهتم بالإيه؟ نهتم بالأهم ثم بالمهم ثم بالأقل أهمية، فتترتب حياتنا على إن إحنا نعمل الإيه؟ الأهم الأول، نكون أصوليين كذلك في إيه؟ في معاملاتنا في الحياة، وكذلك في عرض الأشياء نهتم في بعرض ما هو إيه؟ ما هو أهم ونقدمه. كذلك الأولويات دائما تأخذ من حياتنا الإيه؟ النصيب الأكبر، وبعد كده الأشياء الصغيرة تأتي إيه؟ تأتي تالية، يعني نهتم بالحاجات الصغيرة بعدين لما ننتهي من الأمور الكبيرة، لا تشغلنا معارك الإلهاء عن الأشياء المهمة، إنما نهتم بالمهم، بعد كده يأتي بقى الإيه؟ الكلام الثاني اللي هو الجدل والسفسطة والحبة الكلام الحلوين اللي عايزين نقولهم مع بعض، لما نقولهم بعد ما نخلص الإيه؟ الأشياء المهمة الأولوية اللي ورانا. تمام؟ نعم. وقيل ليسوا مكلفين بالفروع، يعني ده رأي من آراء الأصوليين إن الكفار ليسوا مكلفين بالإيه؟ بالفروع، وإنما هم مكلفين بالإيه؟ بالإسلام فقط. تمام؟ وده رأي إيه؟ ضعيف. ماشي.
وقيل كلفوا بالنواهي دون الأوامر، والله
أعلم. وقيل كلفوا بالنواهي دون الإيه؟ دون الأوامر، فهم لا يكلفون بالأمر ولكن يكلفون بالنهي فقط، يعني يؤاخذون إذا فعلوا الإيه؟ النواهي. وده كلام كله لا يشمل الإيه؟ لا يشمل الحدود، ولا يشمل مثلا تعدياتهم وظلمهم. فإذا مثلا واحد منهم أصاب حدا من الحدود وفي شريعته ما يدل على عقوبته يؤاخذ بالعقوبة، زي النبي عليه الصلاة والسلام كده لما قالوا اليهود يحتكمون إليه في أمر الرجم، وهم جاءوا إليه يحتكمون في أمر الرجم إلا ليقضي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء آخر، ويخبوا عليه إن في التوراة حاجة اسمها الرجم، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هاتوا كتابكم، فجابوا الكتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال افتحوه، ففتحوه، فقال اقرأ، يلا وريني كده حد الزاني عندكم ايه، الزاني المحصن والزاني غير المحصن. فالراجل اللي عامل نفسه ناصح لغيره وحط ايده على آية الايه الرجم للزاني، وقرأ آية الايه الرجم لغير الزاني. طب في النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع يدك، فرفع يده، قال اقرأ، فقرأ آية الايه، فإذا آية الرجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالايه، أمر بالذي كان زنى وهو محصن أن يرجع. ربنا قال في الايه في الآية دي في سورة المائدة، وهي قوله عز وجل ايه فإن جاءوك فاحكم بينهم بالحق، صح، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يبقى إذن المؤمن يحكم في مسألة الحدود بين الكافرين إن احتكموا إليه، ويحكم فيها بالحق والقسط والعدل. ومعنى ذلك إن الكافر هنا هيبقى إيه؟ هيبقى معاقب بإيه؟ بإتيانه الحد. يبقى مسألة الحد دي أمر آخر، وكذلك إن هو هيعاقب في مسألة الإيه؟ في مسألة المتلفات. فلو اعتدى على مسلم هيعاقب ولا مش هيعاقب؟ طب اعتدى على غير المسلم من مواطني الدولة الإسلامية برضك هيعاقب، حتى لو كان مثله في الكفر، لكن طالما احتكموا إلينا أو احتكموا إلى واحد منه برضك هيعاقب على إيه؟ على إتلافه. ولذلك لو قتل كافر مسلمة بيعمل إيه؟ بيقتل بيه. ولو مثلا قتل زمي زمية والاثنين موجودين في دولة الإسلام ولذلك اسمهم زميين، بإيه؟ بيقتل بيه، وهكذا، تمام؟
يبقى تقول وهذا لا يشمل الحدود والاعتداء والأصول.
الأحكام عموما، الأحكام بتنفذ عليه زي ما تنفذ على المسلم بالضبط. مش معنى إنه كافر طب أنا مش مخاطب بالإيه؟ مش مخاطب بالنهي عن القتل وأنا قتلت، لا مش معناها كده. فالتعديات والمظالم هو فيه. طيب، برضك من المباحث المهمة جدا في الموضوع ده، ونسجلها بقى وإن شاء الله تكون معانا بحثي حر كده، مسألة احنا تكلمنا في غضون الكلام عن مسألة الأصول والفروع، وده أصل وده فرع، فهل الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع؟ هتلاقي بقى فيه كلام بين العلماء، أيوة ينقسم لأصول وفروع، لا ينقسم إلى أصول وفروع، تمام؟ طيب، إيه بقى الأثر المترتب على ذلك؟ ليه بينكروا أن الإسلام ينقسم لأصول وفروع؟ وإيه هو فايدة أن إحنا نقسم الإسلام بأصول وفروع؟ وهل التقسيم صح ولا عدم التقسيم صح؟ هتكون ويانا إن شاء الله كده إيه؟ سؤال بحثي نبحث ون إيه ندور عليه. تنشطونا نبدأ في باب العام ولا كفاية كده؟ طيب يلا ابدأ إن شاء الله.
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب العام، وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر ما يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافير والإنسان، وكل مبهم من الأسماء، من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في الناكرة ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه.
ده كلام عن باب جديد. احنا انتهينا الحمد لله من باب الأمر وكذلك باب النهي، وده كلام عن باب العام، وهو لفظ في الشريعة يأتي في القرآن يأتي في السنة، يكون تحت العام ده أفراد. فهل لو خاطب الله تبارك وتعالى الناس بلفظ عام، أو خاطب فئة بلفظ عام زي المؤمنين مثلا، فهل ده يشمل جميع الأفراد الموجودين تحتها؟ لو قال يا أيها الناس، بدأ خطاب لجميع من يسمى ناس، خطاب لجميع أفراد الإنسان. ولو قال يا أيها الذين آمنوا، فده يشمل المؤمنين. طب متى يشملهم ومتى لا يشملهم، وهل يمكن أن يشمل بعضهم ولا يشمل البعض الآخر؟ هو ده الكلام اللي بيتكلم فيه باب الإيه العام، وفائدته إن نعرف من الذي يدخل في خطاب الله يبقى مكلف، ومن الذي لا يدخل في خطاب الله يبقى مش مكلف، تمام؟ وإيه هي الألفاظ اللي استدل من خلالها على إن ده يدخل ولا لا يدخل، أو إيه هو اللفظ اللي يدل على إيه على العموم، والألفاظ التي لا تدل على العموم ولكن تدل على الإيه الخصوص. فهو باب مهم جدا، تمام؟ وهو يعني بعد الأمر والنهي هو تاني باب ندرسه في الأصول، أما الباقي كان مقدمات، تمام؟ ماشي. علشان اللي هيدخل هنثبت عليه الحكم، صح؟ واللي مش هيدخل مش هنطلبه بالحكم. فضل عمشي.
يعني أن تعريف العام هو لفظ يعم.
أيوة. الشيخ محمد رجل فاهم بيقول إيه؟ مش بيقول العام، ده بيقول إيه العام، تمام؟ ليه؟ إن هو من الإيه من العموم، فكلمة العموم فيها ميمين ولا ميم واحدة؟ ميمين، ميمين اثنين، فتقول العام إن هو من العموم، ماشي، مش من عامة، صح؟ عامة يعوم عوما فهو عام، لا ده هو عام. نعم.
هو لفظ يعم أي يتناول دفعة أكثر من واحد من غير دلالة على حصر أي ضبط وتعيين لمقدار المدلول، وهذا معنى قوله وحده لفظ
قوله، وهذا معنى قوله،
وهذا معنى قوله وحده لفظ يعم أكثر البيت، فألف أكثر للإطلاق، ولفظ ما في كلامه زائد، ويرى بالبناء للمجهول تكملة كما علمت من الحل.
دايما يقول لنا كما علمت من الحل، كما علمت من الحل، فكلمة الحل دي يبقى المقصود منها إيه؟ المقصود منها إن هو بيحلل البيت ويفككه، اللي هو بيت الناظم يعني، فهو نظم، وهو لما بيجي يحلل النظم بإيه؟ بيحط كلمات تدل على معاني ما يريده الناظم، ماشي؟ فدي معناها إنه بيحل الأبيات، بيحلها يعني بيفكك الإيه؟ بيفكك النظم بتاعه بكلمات تفسرها وتوضحها. وإجمالي ما يقصده في هذا الكلام إن هو بيقول أن العام لفظ يعم، فلا بد عندنا لفظ يا أيها الناس، كلمة الناس لفظ، هذا اللفظ يعم، هذا اللفظ إيه يعم، يعم بمعناها يتناول دفعة أو دفعة، يتناول مجموعة، يتناول إيه مجموعة، فتحته أفراد. أما مثلا لو قلت يا أيها الرجل خلاص بقى ده أصبحت إيه كلام عن الرجل، تمام؟ يا أيها المتلفع أو يا أيها المتكئ، ده خلاص ده بتتكلم على شخص واحد، لكن احنا بنتكلم على يا أيها الناس اللي هي تحتها ايه أفراد، فتتناول ها مجموعة، ماشي؟ لفظ واحد بنفسه يتناول ايه مجموعة أكثر من واحد من غير دلالة على حصر. ما تقولش مثلا حصر بمعنى انك تقول جاء محمد وأحمد، فهو كده ده لفظ تناول أكثر من ايه أكثر من واحد، لكن بطريقة الحصر اللي هي إيه؟ اللي هي العطف محمد وأحمد، ولا اللفظ واحد دل على أكثر، ها؟ لا ده كده أنت دللت على اللفظ بأكثر من إيه؟ بأكثر من واحد، تقول جاء محمد وأحمد، فهذا لفظ واحد ولا أكثر من لفظ؟ أكثر من لفظ، لا إحنا عايزين لفظ واحد يدل على أكثر من إيه؟ من شخص. طب لما أقول جاءني 20 رجلا، كلمة 20 هنا تسمى عموم؟ تسمى عموم؟ قال لك لا، احنا عايزينها من غير حصر، والعشرون دي حصر، العشرون دي ايه حصر، لها نهاية ولا منهاش؟ 20 محصورة ولا مش محصورة؟
خص العشرين،
لا احنا انت كده خصيت العشرين. طب ولو جالك 21 يبقى مش داخل فيه، لا ده انا عايز اللفظ يعم كل من يريد ان يدخل فيه، إذا كان من إيه؟ إذا كان ممن يتناوله الإيه؟ اللفظ، ماشي؟ طيب قال إيه؟ قال لفظ يعم، تمام؟ لفظ يعم دفعة، يعني لفظ يدل على أكثر من واحد من غير حصر، يعني من غير مثلا حصر بالعدد أو حصر بالعطف أو حصر بالصفة أو بالشرط، يعني ما يكونش دل على إيه؟ على حصر معين، لكن يكون اللفظ محتمل لدخول أكبر عدد ممكن يتناوله اللفظ من غير ما تحصرهم بقى 10 20 لا ده 50 لا ده 100، مهما كترت انت العدد في اسم العدد برضك بس هو عدد ايه محصور. حتى لو حطيت مليون اسمهم مليون فلا يشمل مليون وايه مليون وواحد.
وخرج بقوله اكثر من واحده النكرة في الإثبات.
فلو النكرة في الإثبات لما أقول لك مثلا أطعم فقيرا، فكلمة أطعم فقيرا، فقيرا دي تشمل كم واحد؟
واحد.
لا تشمل كتير خالص.
بس
تشمل أهل الأرض من الفقراء.
عرفتوش.
بس مين بقى اللي أنت هتطعمه فيهم؟ مش مشكلة أطعم واحد. بس هي تشمل إيه؟ تشمل كتير، فده اسمه مطلق. اسمه إيه؟ مطلق، ما اسموش عام. اسمه إيه؟ مطلق. فالنكرة في سياق الإثبات لتفيد الإطلاق. الإطلاق معناها إيه؟ معناه إن أنت إذا أخذت واحد منهم كلهم يبقى أنت كده الحمد لله نفذت الإيه؟ الأمر. يبقى أنت كده إيه؟ نفذت الأمر. لكن بعكس العام، العام لما أقول لك أعطي الطلاب، فكل من اسمه طالب هنا تديله، يبقى بعكس المطلق ولا لأ؟ المطلق ادت لي من؟ ها لواحد، مش اطعم فقيره، اطعمت كم؟ واحد. طب لما اطعم الفقراء يبقى معناها تطعم الايه؟ الجميع. اللي معناها انك انت لو فوتت فقير واحد يبقى انت ما امتثلتش الامر، صح؟ لكن لما اقول لك اطعم فقيرا يبقى انت لو اطعمت فقير واحد يبقى انت امتثلت الامر. يبقى في فرق بين الاثنين ولا لا؟ فالعام لابد من استغراق جميع الايه الافراد، لابد من انك تعطي جميع الافراد، صح؟ ما اقول لك ايه احنا جايبين تورته تشرفونا ان شاء الله رب العالمين، بكره عندنا اثنين من الطلبه هياخدوا اجازه ما شاء الله. والله ربنا اكرمنا بيهم كده، والشيخ محمد يعني ايه شغال معاهم بقى له سنه ونص اهوت، وولد وبنت الاثنين، فهياخدوا اجازه بكره ان شاء الله تشرفون. فلما انا مثلا اقول لحضرتك وانت موجود فاش محمد وزع على الموجودين، كلمه الموجودين دي محصوره، انت كده عرفت هم 10 ولا 15 ولا 20؟ لا. طب لو قلت لك وزع على 20 يبقى انا كده عممت الموجودين؟ لا، ممكن يكونوا 22، صح؟ لما اقول لك وزع على الموجودين فحضرتك اديت لي كله وسبت 3 4 يبقى انت كده وزعت على الموجودين؟ لا، ما وزعتش على الموجودين. طيب لما اقول لك ايه ادي اتنين او ادي واحد، ادي موجود، يبقى ده ايه؟ اطلاق. يبقى اي موجود من الموجودين هديله، يبقى ينفع في الكلام اللي انا قلته ولا ما ينفعش؟ ينفع. ان انا قلت لك ادي موجود، ادي واحد، فاديت انت اي واحد، اخترت على مزاجك واحد، اديت ولد، اديت بنت، اديت كبير، اديت صغير، انت عملت اللي انت اتقال لك عليه، ادي واحد، فانت اعطيت واحدا، فبكده ده اسمه اطلاق. تختار اي واحد من الموجودين، لكن ما طبعا ما تجيبش واحد من غير الموجودين من بره، لا تجيب من الايه؟ من الموجودين، تمام؟ فده اسمه الاطلاق. فالاطلاق يكفي فيه ها واحد، وفي العموم لابد من شمول الجميع. ماشي؟ نعم.
وخرج بقوله اكثر من واحد النكره في الاثبات، وبقوله من غير حصر أسماء الأعداد مثل الثلاثة والعشرة والألف والنكرة المثناة.
لا خلينا في كلمة إيه؟ أسماء الأعداد، فأسماء الأعداد لو قلت ثلاثة يبقى ده حصر، مش كده؟ معايا مشايخ؟ لو قلت ثلاثة يبقى حصر، لأن أنا حصرت ثلاثة بس. لو قلت عشرة يبقى حصر، لو قلت ألف، لو قلت مليون، يبقى في الآخر هو حصر، لكن يشترط في العام ألا يكون إيه؟
محصور.
ماشي؟ كذلك والنكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين. طب ما هي لفظ رجلين هو لفظ واحد ولا اتنين؟ لفظ واحد، مش كده؟ مش هو لفظ؟ طب يدل على أكثر من واحد ولا لا يدل؟
يدل
على أكثر من واحد، صح؟ لكن من طريق الحصر. من طريق الحصر، الحصر جه من إيه؟ من إن هو نكرة مثناة. من إن هو إيه؟ نكرة مثناة. فدلت على أكثر من واحد، قال فإنهما
والنكرة مثنون حيث الآحاد فإنهما
فإنهما دي تعود على إيه؟ على أسماء الأعداد والنكرة المثنى. الاثنين دول إنهما يتناولان
أكثر من واحد ولكن إلى غاية محصورة.
عارف إيه كده؟ يبقى عندما تقف عند رجلين كده أنت وقفت، يبقى مش عاء. عندي 3 او 100 او 1000 او مليون وقفت، يبقى ده برضك مش عام. انما العام يدي لك بسطة جناحك، انك انت كل من يدخل تحت الايه، كل من يدخل تحت اللفظ ياخد. تمام، حتى انك تيجي تقول لي والله انا وزعت التورته على الموجودين كلهم تمام وبقى برضك 10، يبقى انا ملزم اجيب لك ال10 عشان انا قلت لك ها وزع على الموجودين. يبقى لابد من شمول وعموم كل الناس اللي ايه الموجود. ماشي.
ولفظ من غير حصر يتناول كل ما يمكن الارتفاع اليه من الاعداد.
نعم.
وزاد بعضهم في الحد من جهة واحدة ليخرج تناول العدد بطريق العطف في قولك قام زيد وعمر وبكر وخالد، فإن هذا اللفظ يتناول أكثر من اثنين بجهة العطف.
يبقى إذا هو هناك قال من جهة واحدة، فبيقول إن ضروري نضيف على التعريف من جهة واحدة، ودي إضافة جميلة، لأنك أنت لما تيجي تقول قام زيد وعمر وخالد وبكر، فكلمة قام شملت إيه؟ كل هؤلاء، فهل هذا يدخل في العاء؟ هل هو يدخل في العاء؟ فقال لك لا ما يدخلش في العاء، فنقول من جهة واحدة. ليه؟ قال لأن إحنا لو ما قلناهاش فإن هذا اللفظ يتناول أكثر من اثنين بجهة العطف، وجهة العطف مختلفة تمام؟ لكن تدخل في العموم، يبقى أنا أحط على العموم أقول من جهة واحدة، يعني من جهة غير مختلفة، عشان أطلع الإيه؟ أطلع العطف ما يخشش معايا. جميل؟
جميل.
ماشي.
وهي مختلفة، فإن المعطوف غير المعطوف عليه، من خلاف قولك جاء الفقهاء، فإنه يدل على جماعة دلالة واحدة.
يبقى هنا إيه؟ جاء الفقهاء بيدل عليهم دلالة واحدة، مش كده؟ لكن هناك كان بيدل عليها على قام زيد وعمر وبكر وخالد، بيدل عليهم بجهة الايه العطف، وهي جهات مختلفة.
وقوله من قولهم عممتهم.
طب احنا بقى قبل ما نخش بقى من قولهم عممتهم نستخرج بقى تعريف للعام. عايزين نقول لما نيجي نقول للشيخ محمد منصر مثلا هات لنا ايه، هات لنا عام، فجاب لفظة لا ينطبق عليها العموم، فنقول له ايه؟ نقول له والله طب ارجع للتعريف شوف هل كل قيود التعريف تنطبق عليه ولا لا، فنعرف العام، نقول لفظ
يدل على اكثر من واحد من غير حصر،
دال على اكثر من واحد من غير ايه؟ من غير حصر، ونقول ايه؟ من جهة واحدة، اللي هي الاضافة اللي اضافها الشيخ عبد الحميد ديت، وهي اضافة جيدة. انتوا صايمين يا شيخ؟
لا انا باخد علاج في موضوع اسمه
صايم؟
صايم.
طيب.
وقوله من قولهم عممتهم الى اخره، اي لفظ العام ماخوذ من مادة قولهم عممتهم بما معي من العطاء. اي
ده بقى يعني به. تعريف للايه؟ العام من ناحية اللغة. من ناحية اللغة. عممتهم بالعطاء يعني شملتهم. معنى عممتهم بالعطاء شيخ محمد انك انت معاك دلوقتي 1000 جنيه وبتوزعها على الموجودين، فقمت بصيت كده ما تعرفش العدد الموجودين كام، فقمت موزع على كل واحد جنيه 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 لغايه ما وصلت في الاخر، وبعدين كده انا اديت لكل واحد ايه، لكل واحد جنيه، عممت الموجودين عممته صح، ممكن اوصل الاخر فالاقي نفسي صرفت مثلا ايه 300 جنيه، فأقول إذا كل واحد من الموجودين عشان أخلص اللي في إيدي أرجع عليه مرة كمان ومرة كمان ونص مرة، يبقى أنا أدي لكل واحد مثلا 300 بتاع ده عفوا، لو هم مثلا 30 يبقى كل واحد 35 جنيه مثلا. لا أنا صايم جزاك الله خير ماشي عم شيخ. فالقصد إن أنت عممتهم معنى إنك شملتهم، معنى إنك ما فوتش ولا واحد فيهم تمام، فحققت لفظ الموجودين تمام؟
وليس واحدا من الموجودين.
وليس واحدا، وليس وليس ايه؟ وليس الموجودين الا حد، الا حد، ما استثنتش حد من الموجودين، انت اديت للكل. ولذلك مثلا لو قلت لك مثلا ايه؟ اكرم الطلاب، فانت خدت ما شاء الله الاكرام اللي موجود ووزعته على الايه؟ على الجميع، زي اخواننا بتاع التبليغ كده، ربنا يرزقنا ايه يعني الخير الذي يجرى على ايديه، خدنا كده وايه ووزعنا على كله تمام الا واحد. فاقوم اقول لك انت ما اديتش لفلان ليه؟ انت تقول لي انت قلت لي ادي للطلاب وده مدرس، فاقول لك كده صحيح، انت كده نفذت العموم اللي هو ايه اكرم الايه الطلاب. انت قلت لي ادي للايه للطلاب وده مدرس، ما اديتش للمدرس. فلكن لو قلت لك اعطي الموجودين تشمل الطلاب وتشمل الايه المدرس، صح؟ طب لو قلت مثلا اعطي الافنديه تمام، وبينهم مثلا ايه واحد مثلا مش افندي ولكن العامل مثلا ولابس زي فلاحي وبعيد عن الافنديه شويه، فانت اديت للطلاب واديت للمدرسين وما اديتش للافندي تمام، وانا قلت لك ايه اعطي الافنديه فانت اديت للافنديه وسبت الايه الراجل ده، يبقى هل يتوجه مني اليك؟ لو لا انت عملت بالعامل اللي انا قلته. لو قلت لك اكرم الموجودين وانت تركت المدرس وتركت الافندي وتركت العامل، لو قلت لك اكرم الموجودين وانت اديت الطلاب بس، يتوجه اليك اللوم ولا لا؟
يتوجه
تمام. فبحسب لفظ العام.
وقوله ولتنحصر الفاظه في اربع، يعني احصر مجموع صيغ الفاظ العموم.
يعني لو دخلنا في حصر الالفاظ هيستدعي منا النوع الاول والثاني والثالث والرابع، وهيكون الامر طويل فنقف هنا. لكن ننبه بس على تفصيل كلمة إيه؟ عممتهم بما معي من العطاء، أي شملتهم به بأن أعطيت كل واحد منهم. ففي العام شمول، العام بيشمل جميع أفراده، العام بيشمل جميع أفراده. حتى لما بنقول عمامة، معنى كلمة عمامة إيه؟ يعني بتعم الرأس، فهي عامة شاملة لكافة أجزاء الإيه؟ الرأس وداخل فيها الإيه؟ فهي عامة محيطة بالإيه؟ بالرأس كله. صيغ العموم اللي تدل عليه في الشريعة إن شاء الله رب العالمين نتكلم عليها في المرة القادمة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.